بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث في المحاضرة السابقة عن أحكام العقود. أحد الأحكام مسألة النقد والنسيئة. هناك مسائل وأحكام ترتبط بالنقد والنسيئة. أشرنا إلى بعض الأحكام سابقا. من جملة الأحكام المتبقات هو أن لا بد من تحديد البيع. فلو فرض أن البائع قال للمشتري: بعتك هذا الكتاب بثمن إن كان حالا ونقديا الثمن، فبورقة واحدة نقدية وبدينار أفرض، وإن كان الثمن مؤجلا فبدينار ونصف، ولكن من دون أن يحدد أن البيع وقع على الثمن الحال أو على الثمن المؤجل. يقول له: بعتك إن كان هذا الكتاب إن كان الثمن حالا فبدينار، وإن كان مؤجلا فبدينار ونصف. والمشتري يقول: قبلت. لكن من دون تحديد أن البيع بالتالي وقع على الثمن الحال أو على الثمن المؤجل. في مثل هذه الحالة يبطل البيع، وقد دلت على ذلك بعض الروايات، حيث أن البيع هنا مجهول، لا يعرف بالتالي البيع وقع على الدينار أو وقع على الدينار والنصف. لا بد من تحديد وقوع البيع. لا بد بعد أن يقول البائع للمشتري: إن كان الثمن حالا فدينار، وإن كان الثمن مؤجلا فدينار ونصف. بعد أن يقول له هذا، بعد ذلك يجريان البيع على أحد الثمنين. فالمشتري يقول: أشتري بالثمن الحال دون المؤجل. بعد هذا يقول البائع: بعتك الكتاب بدينار، ويقول المشتري: قبلت. أو يقول البائع: بعتك الكتاب بثمن مؤجل بدينار ونصف، والمشتري يقول: قبلت. فبعد أن يتفقا على أحد الثمنين يوقعان حينئذ البيع. أما منذ على أحد الثمنين المعينين، أما منذ البداية يكون الثمن مردد من دون تحديد أنه حال أو مؤجل، من دون تحديد أنه دينار أو دينار ونصف، هذا باطل، وقد دلت على ذلك بعض الروايات. ولكن هناك رأي فقهي يقول بأن البيع يقع إلى أبعد الأجلين بأقل الثمنين. يعني بعبارة أخرى، إذا كان الأجل هو إلى شهر فيقع البيع بثمن إلى شهر، لابد من تسليمه إلى شهر، هذا هو أبعد الأجلين. طبيعي هو أحد الأجلين موجود، أجل واحد موجود، لا يوجد أجل ثاني، لأن أحد الثمنين هو حال، لكن هذا من باب التغليب يعبر عنه أبعد الأجلين. فيوجد أجلان، أحدهما حال والآخر مؤجل، أبعدهما هو المؤجل هو الشهر، فيكون الثمن إلى شهر وبالأقل، يعني بدينار لا بدينار ونصف. فالثمن يكون هو الأقل والأجل يكون هو الأبعد، وهو إلى رأس الشهر، فيقع البيع على أقل الثمنين وإلى أبعد الأجلين. خب، هذا حكم. حكم ثاني نبينه، وهو أنه لو فرض جعل أجلان، يعني بعبارة أخرى قال البائع للمشتري: بعتك هذا الكتاب بدينار إلى شهر، وبدينار ونصف إلى شهرين. فرق هذا عما سبق. فيما سبق كنا نفترض أحد الثمنين حال والثاني مؤجل، أما هنا نفترض أن كليهما مؤجل. فيقول: بعتك هذا الكتاب بثمن دينار إلى أجل شهر، وبثمن دينار ونصف إلى شهرين. في مثل هذه الحالة أيضا يبطل البيع لعدم تعين الثمن، بل لابد وأن يتفق على أحد الثمنين أولا ثم يجريان البيع كما قلنا في الفرع السابق. نطبق العبارة في صفحة 280، يقول: قدس سره ولو باع بثمن حالا، أي بدينار نقدي، وبأزيد منه إلى أجلين، بدينار ونصف إلى أجل وشهر، لكن من دون تحديد أحد الثمنين أجري البيع بهذا الترديد، قيل يبطل. ووجه البطلان ماذا؟ هو جهالة الثمن وعدم تحديد الثمن وأنه دينار أو دينار ونصف. لكن المروي أنه يكون للبائع أقل الثمنين وهو الدينار في أبعد الأجلين، يعني إلى شهر. هاي رواية، لكن العلماء الرأي الفقهي المعروف على أنه يقول البيع باطل، رأسا يكون باطل لجهالة الثمن. ثم يقول: ولو باع كذلك، أي بثمنين، بثمنين إلى وقتين متأخرين، إلى أجلين، بخلاف فيما سبق كنا نفترض أحدهما في أجل والثاني حال، أما هنا كلا الثمنين مؤجل إلى وقتين متأخرين، واحد إلى شهر واحد إلى شهر ونصف، كان باطلا لنفس النكتة السابقة وهي جهالة الثمن. هذا صار واضح إن شاء الله. فرع جديد، هناك بعض الحيل الربوية لاستفادة الفوائد وللحصول وللاستحصال وللحصول على فوائد ربوية، هناك حيل، بعض هذه الحيل لم يجوزها التشريع الإسلامي. من جملة هذه الحيل، لو فرض أني بحاجة إلى قرض بمقدار أفرض 100 دينار، فأقول أشتري منك كتابك بمقدار، أفرض أنت عندك كتاب، هذا الكتاب لك، أشتريه منك 100 دينار إلى أجل سنة، على أساس رأس السنة أدفع لك 100 دينار، وبهذا المقدار حينئذ لم تحصل أنت على أموال، وأنت المفروض تريد أموال، فبعد ما تم البيع أقول قبل أن يحل رأس السنة أشتري منك الكتاب، أو أنا إذا كنت قد اشتريت الكتاب منك، أنا اشتريت الكتاب 100 دينار، أخذت الكتاب، أنت تقول أشتري، أنا الذي بعتك الكتاب، أشتري منك الكتاب الآن بثمن نقدي 90 دينار، فتدفع لي 90 دينار نقدية، فتدفع لي 90 دينار، فأنا صار في يدي الآن 90 دينار، ورأس الشهر، رأس السنة العفو حينما يحل، أسدد لك أنا الثمن ماذا؟ الأول، وهو 100 دينار، وبذلك تكون أنت قد استفدت على 90 دينار 10 دنانير، فهذه فائدة عن هذا الطريق. أكرر لعل في ذلك شيء من الخفاء، يفرض أنه أنت عندك أموال بمقدار 90 دينار وتريد عليها فائدة ربوية بمقدار 10 دنانير. الطريقة التي تتخذ هكذا: أن تبيع لك كتاب مثلا أو شيء آخر لا يؤثر، تبيع لي بثمن مقداره 100 دينار والثمن مؤجل، يجعل على أساس هذه 100 دينار تدفع إلى على رأس السنة، وقبل أن يحر رأس السنة بعد ما يتم البيع، افترضوا الآن تم البيع، قلت أنت بعتك الكتاب ب100 دينار إلى 2 سنين وأنا قلت قبلت، وبعد أن تم البيع نجري بيع ثاني، فأقول فتقول أنت الذي اشتريت الذي بعت الكتاب لي، تقول لي أنا الآن صار عندي الكتاب والثمن على أساس أدفعه بعد 100 دينار، أنت الذي بعت لي الكتاب أو أنا أقول لك، هذا ما يأثر، أنت تقول أو أنا أقول، أنا الذي عندي الكتاب أقول بعتك الكتاب الذي اشتريته منك، هذا الكتاب بعته منك لك ب90 دينار نقدية، فتقول قبلت، فأنا أسلم لك الكتاب وأأخذ 90 دينار، فصار في يدي 90 دينار، وطبيعي الثمن الأول باقي على حاله، فإذا حل رأس السنة فأدفع لك الكتاب، وإذا حل رأس السنة أدفع أنا ثمن البيع الأول وهو 100 دينار، فبالتالي أنا حصلت على 90 دينار، وفي مقام التسديد رأس السنة أدفع 100 دينار وأنت ربحت والكتاب رجع لك، وتربح حينئذ، الكتاب رجع لك ودفعت 90 وتربح على هذه 90 10 دنانير بعد ذلك. هذه العملية هل هي جائزة أو ليست جائزة؟ يعني عملية إجراء بيعين بهذا الشكل للاستفادة من الأرباح. الجواب: إذا فرض، دلت الروايات هكذا قالت، إذا فرض أن البيع الثاني كان مشروطا ضمن البيع الأول، يعني بعبارة أخرى حينما أجرينا البيع الأول اشترطنا البيع الثاني، فأنت قلت لي أبيعك هذا الكتاب في البيع الأول، هكذا قلت أبيعك هذا الكتاب ب100 دينار إلى 1 سنة بشرط أن أشتريه منك 90 دينار بعد البيع الأول، فالبيع الثاني اشترط ضمن الأول، هذا لا يجوز. وأما إذا لم يشترط، طبيعة الاشتراط أيها الإخوة الأعزاء ليس المقصود من الاشتراط خصوص الاشتراط اللفظي، يكفي الاشتراط القلبي، هذا الاتفاق القلبي المعبر عنه بالاتفاق الضمني، بالاشتراط الضمني، هذا الاتفاق القبلي، هذا الموجود في القلب، هذا يكفي، هذا اشتراط أيضا. فإذا فرض هذا الاشتراط موجود لفظا أو قلبا فلا تجوز هذه العملية، والبيع الأول يقع باطل فضلا عن البيع الثاني. وأما إذا لم يحصل اشتراط، افترضوا اتفاقا أنا بعتك الكتاب، أنا اشتريت منك الكتاب ب100 دينار من دون اشتراط قلبي ولا لفظي، وبعد البيع الأول تشتري أنت مني الكتاب الذي بعته لي، تشتريه مني 90 دينار نقدي، هذا جائز. إذا فرض البيع الثاني لم يكن شرطا في البيع الأول. هذا أيها الإخوة كله لو فرض على أن عملية البيع الثاني وقعت قبل أن يحر رأس السنة، فإذا البيع الثاني وقع قبل أن يحر رأس السنة اتضح في مقام الإجابة هكذا قلنا أنه تارة يكون البيع الثاني أخذ شرطا ضمن البيع الأول شرطا لفظيا أو قلبيا، فالبيع الأول يقع باطل والعملية باطلة فضلا عن البيع الثاني بالأولى يكون باطلا لأنه مترتب على البيع الأول. وإذا لم يكن البيع الثاني شرطا فحينئذ البيع الأول يكون صحيحا. وأما إذا فرض أن الأجل حل، يعني حل رأس السنة، وجئت تطالبني بالمئة دينار فقلت لك ليس عندي مئة دينار فتعال واشتري مني الكتاب أنت الذي أنا اشتريته منك، تعال أنت اشتريه مني الآن، هذا كيف يجوز أو لا؟ الجواب تعال اشتريه منك حتى حينئذ لا تطلبني شيء، لا تطلبني الثمن. الجواب تارة تشتريه مني بمئة دينار أيضا فهذا لا إشكال في جوازه من دون زيادة ولا نقيص، وأخرى تشتريه مني بثمن آخر، تشتريه بهذا الدفتر، أفرضوا تشتري الكتاب بالدفتر فيجعل الثمن ليس نفس الثمن الأول وإنما ثمن شيء جديد من غير جنس الثمن الأول، يجعل الثمن دفترا، يجعل الثمن قلما، يجعل الثمن سكرا، يجعل الثمن شايا، يجعل الثمن أشياء أخرى. أفرض الثمن أولا كان دنانير، الآن يجعل الثمن دولارات أو يجعل الثمن دراهم أو جنيهات أو أشباه ذلك، في مثل هذه الحالة أيضا يجوز. وأما إذا جعل الثمن دنانير كما كان الثمن الأول دنانير الآن أيضا، ولكن يجعل الثمن دنانير أكثر أو أقل، يعني يجعل الثمن 100 دينار أو يجعل الثمن 99 دينار أقل أو أكثر، فهذا فيه روايتان والأشهر بين الفقهاء هو الجواز أنه يجوز. أكرر حكم هذين الفرعين لعل فيهما شيء من الدقة. الفرع الأول هو أنه من باع كتابا إلى أجل شهر بمئة دينار فهل يمكن أن يشتري الكتاب الذي باعه، يشتريه بعد البيع الأول، يشتريه من المشتري الذي اشترى الكتاب قبل أن يحل الأجل، يشتريه بثمن طبيعي أقل لكن نقدي، هذا يجوز أو لا يجوز؟ قلنا على أنه إذا كان البيع الثاني شرطا وقع في ضمن البيع الأول فهذا لا يجوز، وأما إذا لم يقع شرطا فيجوز، هسه سواء كان بنفس الثمن أو بأقل بتسعين أو بأكثر من مئة، هذا كله ما يأثر، والثمن حال الثمن الثاني أو موجود ما كله يجوز ما دام البيع الثاني لم يقع شرطا في ضمن البيع الأول. هذا الفرع الأول. والفرع الثاني الذي ذكرناه أنه لو حل الأجل ولم يكن عندي مال فقلت اشتري من الكتاب، في مثل هذه الحالة إذا كان الشراء الثاني وقع بنفس الثمن الأول بلا زيادة ولا نقيصة فذلك جائز، أو وقع بجنس آخر هذا هم أيضا جائز، وأما إذا وقع بنفس الثمن لكن بزيادة أو نقيصة روايتان، الأشهر هو الجواز. نطبق العبارة، وإذا اشترط تأخير الثمن يعني في البيع الأول تأخير الثمن هو 100 دينار إلى أجل، الأجل هو سنة كان، ثم ابتاعه البائع، ابتاعه أي اشتراه البائع الذي باع الكتاب اشتراه، طبيعي أيها الإخوة الهاء في قوله ابتاعه الهاء ترجع لا إلى الثمن، لعل العبارة بادئ ذي بدء توهم أن الضمير يرجع إلى الثمن لكن هذا ليس بمقصود، وإنما الضمير يرجع إلى المثمن يعني إلى المبيع، ثم ابتاعه يعني ثم اشترى البائع اشترى المبيع الذي باعه، فالضمير لا يرجع على الثمن، اشترى البائع المثمن قبل حلول الأجل، افرضوا بعد البيع الأول مباشرة جاز هذا، يجوز، لكن قلنا بشرط أن لا يسقط البيع الثاني ضمن البيع الأول، جاز بزيادة كان يشتريه يبيعه أو بنقصان حالا يشتريه أو مؤجلا، كله يجوز، لكن بهذا الشرط إذا لم يكن شرط ذلك يعني البيع الثاني في حال بيعه، يعني في حال البيع الأول، هذا الفرع الأول انتهى، الفرع الثاني وإن حل الأجل يعني حل رأس السنة وليس عندي مال للتسديد فأقول اشتري مني الكتاب، هذا يجوز أو لا؟ وإن حل الأجل فابتاعه يعني فاشتراه البائع، اشترى الكتاب بمثل ثمنه من غير زيادة، يعني بمئة دينار، الثمن كان مئة فاشتراه بمئة أيضا جاز، وكذا إن اشترى بغير جنس ثمنه بالسكر أو بالدفتر أو بشيء آخر سواء كان بزيادة أو بنقيصة، قيمة الدفتر كان أكثر من قيمة الكتاب أو أقل أو مساوي، هذا لا تؤثر بعد ما دام من غير الجنس، والثمن الثاني حالا أو مؤجلا كل لا يؤثر. وأما إذا ابتاع وإن ابتاعه وإن اشتراه بجنس ثمنه يعني بالدنانير لكن بزيادة أو نقيصة، فيه روايتان أشهر الروايتين بين الفقهاء هو الجواز، وإن ابتاعه بجنس بزيادة أو نقيصة، بخلاف فيما سبق، فيما سبق كنا نفترض اشتراه بجنس ثمنه من غير زيادة قلنا يجوز، أو بغير الجنس أيضا يجوز، أما هنا نفترض بنفس الجنس بدنانير لكن بزيادة أو نقيصة قلنا فيه روايتان. هذا إن شاء الله واضح، ثم نبين أنه مطلب جديد، متى ما جعل الثمن مؤجل إلى سنة وحل رأس السنة، وإذا لم يحل رأس السنة، إذا لم يحل بعد رأس السنة فلا يحق للبائع المطالبة بالثمن قبل حلول وقت الأجل، هذا واضح لأنه اشترط عليه أن تكون المطالبة والاستحقاق للثمن بعد سنة. وإذا فرض أن البائع لم يطالب قبل السنة ولكن المشتري حصل على 100 دينار فأراد تقديمها إلى البائع قبل حلول الموعد، فهل يجب على البائع القبول؟ كلا، القبول أيضا ليس بواجب عليه، فلعل البائع يقول الآن أنا لست بحاجة إلى 100 دينار وليس لي مكان لإدخارها وأخاف أن تسرق مني فلا أقبلها إلا بعد أن يحل رأس السنة، إلا بعد أن يحل الأجل، هذا من حقه. إذن اتضح إذا جعل الثمن مؤجلا إلى فترة معينة إلى سنة فلا البائع يتمكن من المطالبة قبل حلول رأس السنة، كما ولا يحق للمشتري أن يدفع أن يجبر البائع على قبول 100 دينار قبل حلول السنة. أجل لو قدم المشتري 100 دينار يحق للبائع القبول لكن لا يجب عليه القبول، هذا قبل حلول رأس السنة. وأما إذا حل رأس السنة فيتمكن البائع من المطالبة ويجب على المشتري أن يدفع. وإذا فرض حل رأس السنة والمشتري جاء بالثمن إلى الباع لكن الباع قال أنا أخاف من السرقة، أخاف أن يسرق مني الثمن، لا أخذه الآن، مفروض حل رأس السنة، في مثل هذه الحالة يحق للمشتري أن يدفع الثمن إلى البائع وإن لم يقبله، 100 دينار أو الصك مثلا الذي كتبه بمقدار 100 دينار يدفعه إلى البائع، يضعه ماذا في يده أو إلى جانبه عنده بحيث يتمكن من أخذه، وإن لم يأخذه فيحق للبائع ذلك للمشتري ذلك، إذا حل رأس السنة يقول هذه 100 دينار فخذها، وإذا لم يقبل يطرحها عليه ويجب على البائع القبول. وإذا تلفت، افترضوا 100 دينار وضعها المشتري في حجر البائع وبعد أن وضعها وذهب تلف هذا الثمن وهو في حجره، جاء سارق وسرقه، أو الهواء والريح ذهبت بهذا الصك بهذه الورقة. في مثل هذه الحالة لا يكون المشتري ضامنا لأنه سلم الثمن إلى البائع، فلماذا يكون ضامن؟ وهذا ضابط عام أيها الإخوة الأعزاء، قاعدة عامة، كلما حل كلما فرض أن شخص كان مشغول الذمة لشخص ثاني، أنا مشغول الذمة لك بقرض لثمن بيع لأجرة إجارة أو لأي قضية من القضايا، إذا كنت مشغول الذمة لك فعند حلول قبل حلول الموعد لا يجب علي التسديد كما ولا يحق لك المطالبة، وبعد حلول الأجل يحق لك المطالبة ويجوز لي أن أدفع ولا يحق لك أن تمتنع. وإذا سلمته لك وضعته في حجرك وذهبت وتلف، فالتلف يكون منك والخسارة منك لا علي. نطبق العبارة، ولا يجب على من اشترى مؤجلا أن يدفع الثمن قبل الأجل، أن يدفع 100 دينار قبل حلول رأس السنة، وإن طولب يعني وإن طالبه البائع، وإن دفعه تبرعا لم يجب، يعني لو فرض أن المشتري قبل حلول رأس السنة دفع 100 دينار تبرعا منه قبل حلول رأس السنة لم يجب على البائع أخذه. فإن حل الأجل يعني فمكنه منه البائع، المشتري مكن البائع من الثمن، جاء بالثمن قال تفضل، وجب على البائع أخذه، هذا بعد حلول رأس الأجل. فإن امتنع من أخذه وضعه إلى جانبه وامتنع من أخذه ثم هلك من غير تفريط يعني من قبل المشتري ولا تصرف من المشتري، تصرف من المشتري مسبب للإتلاف لم يحصل، كان من مال البائع، يعني هذا التلف تلف من أموال البائع يعد وخسارة من أموال البائع يعد. على الأظهر في مقابل رأي يقول على أنه ما دام لم يستلمه البائع بيده فالتلف من والخسارة من المشتري لا من البائع، لكن الأظهر أنه من البائع. وكذا في طرف البائع إذا باع سلما، بيع السلم مقابل بيع المؤجل، بيع المؤجل المبيع يدفع الآن الكتاب الآن والثمن 100 دينار بعد الأجل، أما بيع السلم بالعكس، 100 دينار تأخذ الآن والكتاب يدفع بعد شهرين، فصاحب المكتبة يقبض الثمن على أساس أن يدفع الكتاب بعد شهرين، الكلام هو الكلام، فالمشتري لا يتمكن من المطالبة بالكتاب قبل أن يحل رأس الموعد، ولا يجب عليه أن يأخذ المشتري الكتاب قبل الموعد، وإذا حل الموعد يتمكن البائع من دفع الكتاب إلى المشتري ولا يحق للمشتري الامتناع، ولو تلف الكتاب بعد تقديمه للمشتري بعد الأجل يكون الضمان والخسارة من المشتري، الكلام هو الكلام. لذا يقول وكذا في طرف البائع إذا باع سلما، الكلام هو الكلام كما أوضحته، وكما قلت هذه قاعدة عامة، كل هذه قاعدة عامة، وكذا كل من كان له حق حال أو مؤجل، لي حق عليك إما بعد سنة أو الآن، مال أستحقه الآن أو بعد سنة، فحل يعني موعد الآخذ ثم دفعه، يعني من عليه الحق دفع الحق وسلمه وامتنع صاحبه صاحب الحق من أخذه من أخذ الحق، فإن تلفه إذا تلف هذا الشيء الحق بعدين تسديده إلى صاحبه يكون ممن؟ من صاحبه، يعني من صاحب الحق. أفرض على أنه هذا الكتاب هذا الدفتر لك وأنا مزقته، ولا يجوز لي التمزيق لكن مزقته، فأكون ضامن لك بمضامن بقيمته. لو فرض أن قيمة دينار، أخرجت الدينار من كيسي من جيبي ويجب أن تأخذ، فإن لم تأخذه ووضعت إلى جنبك أو في حجرك فتلف، يكون الضمان منك من أنت صاحب الحق، فإن تلفه من صاحبه الذي يجب عليه قبضه. على الوجه المذكور الذي يجب قبضه على الوجه المذكور ماذا؟ وهو أنه يجب عليه قبضه بعد حلول الأجل إن كان هناك أجل. إن فرض أن هناك أجل فيجب عليه قبضه بعد الأجل. فإذا حل الأجل وسلمت لك وتلف يكون منك، الخسارة تكون منك. أما قبل حلول الأجل إذا سلمت وأنت امتنعت، لا، التلف لا يكون منك. ويجوز، مطلب جديد، بيع المتاع. سؤال: لو فرض أن هذا القلم يسوى درهم واحد، فهل يجوز أن أبيع بأكثر من درهم واحد؟ في السوق افترضوا درهم يسوى، أنا أعرض في السوق وأبيع على الناس بأكثر من درهم، يجيئني المشتري يقول: عندك قلم للبيع؟ أقول: نعم، تفضل. يقول: بكم تريد، كم سعره؟ أقول: على أنه بدرهمين أو بثلاثة دراهم أو بمئة درهم أو بألف درهم. هذا يجوز أو لا يجوز مع أن سعره في السوق قيمته الواقعية درهم واحد؟ الجواب: نعم، الناس مسلطون على أموالهم، هذا مالي، هذا ملكي، يجوز لي أن أبيع بدرهم، يجوز لي أن أبيع بأقل من درهم، يجوز لي أن أبيع بأكثر من درهم، أضعاف مضاعفة. وسواء كان الثمن حالا أو مؤجلا، على كل التقديرين ماذا؟ يجوز، نعم، بأضعاف مضاعفة بثمن حال أو بأضعاف مضاعفة بثمن مؤجل، كلاهما يجوز. غاية الأمر إن كنت أنت جاهلا بأن هذا لا يسوى مئة، لو فرض اشتريت بمئة درهم وأنت لا تعلم بأنه لا يسوى مئة درهم، تخيلت أنه يسوى، غريب أنت عن الأسعار وقيم الحاجيات، فإذا اطلعت تكون مغبونا، فيكون لك الخيار في الغبن. فالبيع بنفسه ليس بباطل، غاية الأمر ماذا؟ يكون لك الخيار. وإن كان هناك رأي فقهي يقول البيع الغبني حرام، لكن في المقابل يوجد رأي فقهي ثاني يقول البيع الغبني الذي فيه تغاب فاحش ليس بحرام، غاية الأمر الطرف الثاني بعد أن يطلع ويعلم يكون له الحق في الفسخ. ولذا يقول: ويجوز بيع المتاع حالا ومؤجلا بزيادة عن ثمنه أضعاف ولو مضاعفة. هو درهم يسوى، أبيع بألف درهم لا بأس، إذا كان المشتري عارفا بقيمته، يعني أنت المشتري تعرف أن هذا لا يسوى إلا درهم، بالرغم من ذلك تدفع ألف درهم، يجوز. لكن قلنا هناك رأي ثاني يقول حتى وإن كان الطرف الثاني لا يعرف بالقيمة البيع صحيح، غاية الأمر يوجد خيار، فإن الغبن بنفسه ليس بمحرم، غاية الأمر يوجد خيار للطرف الثاني. نعم. وصاحب الشرائع يبني على الرأي الأول الذي يقول البيع حرام إذا كان هناك غبن، ما دام الطرف الثاني جاهل بالقيمة، أما إذا عارف بالقيمة لا غبن فيجوز، أما إذا جاهل يكون غبن فلا يجوز. هذا رأي صاحب الشرائع الرأي الأول، لكن الرأي الثاني يقول حتى لو الطرف الثاني جاهل يجوز البيع، غاية الأمر يكون له خيار. سؤال: قد يسأل سائل يقول: لو فرض على أنه كنت أطلب شخصا مقدار محدد من الأموال، افترضوا على أنه 100 دينار كنت أطلب شخص بسبب ثمن لبيع كان لحاجة من حاجيات، أو بسبب أنه استقرضت من 100 دينار، فهل يجوز لي تأخير الثمن بزيادة؟ يعني بعبارة أخرى، بعد أن حل الأجل وليس عندي 100 دينار أقول له أجلني شهرا ثانية وأدفع لك 100 دينار وزيادة دينار، هذا يجوز أو لا؟ أو قبل حلول الأجل أقول له أجلني، قبل أن يحل الأجل بيومين أو بثلاثة أيام أقول له أجلني أنت شهرا جديدا وأدفع لك زيادة دينار أو دينارين، هذا يجوز أو لا؟ الجواب: كلا، هذا لا يجوز. سؤال: هذا لا يجوز بنص الروايات، روايات وردت أن تأخير الثمن، تأخير الحق سواء قبل حلول أجله أو بعد حلول أجله، تأخير بزيادة لا يجوز. أما التقديم بالأقل كيف؟ يعني يفرض قبل أن يحل الأجل أذهب إلى الطرف الثاني وأقول له أن حقك 100 دينار، لكن أنا قبل الأجل الآن أدفع لك الثمن بنقيصة ب99 دينار أو ب98 دينار أو ب90 دينار أو بغير ذلك، لكن بالأقل. نعم هذا يجوز. إذن التقديم بالنقيصة يجوز، أما التأخير بزيادة فلا يجوز. نطبق العبارة، ولا يجوز تأخير ثمن المبيع ولا شيء من الحقوق المالية. افترض القرض، مال القرض، هذا لا يختص بالبيع، ثمن البيع، ولا شيء من الحقوق المالية بزيادة فيها، بتعويض بزيادة دينار أو دينارين. نعم العكس يجوز، ويجوز تعجيل الحق قبل الأجل يعني بنقصان منها، فإذا كان 100 دينار بأنقص من 100 دينار، هذا يجوز. شيء ثاني، مطلب جديد عندنا، بيع المرابحة. أحد البيوع، البيوع تقسم على أقسام، بيع المرابحة وبيع المواضعة وبيع التولية. الفرق بينهما هو هذا، أنا حينما أبيع لك شيء، افترضوا هذا الخاتم أنا اشتريته بدينار والآن أريد أن أبيع لك. تارة يفرض حينما أبيع لك أقول أنا اشتريته بدينار، أذكر الثمن، وهذا الذي اشتريته بدينار أبيعه بأكثر من دينار، بدينار ونصف مثلا، أو بدينار من دون زيادة، أو بأقل من دينار، بثلاثة أرباع دينار، بنصف دينار. فمرة أذكر الثمن وأريد زيادة أو أنقص أو بالمساوي أبيعه، ومرة لا أذكر الثمن أبدا، كما البيوع المتعارفة عادة. هكذا البيوع المتعارفة بيننا اليوم، حينما يباع شيء لا يذكر ثمنه في البيع الأول، حينما اشتريت أنا كم كان ثمنه، وإنما ابتداء أقول أبيعك هذا بدينار. هسه الثمن في البيع الأول أنا حينما اشتريت كم، هذا لا أذكره. فإذا فرض أن البيع، أن الثمن لم يذكر في البيع الأول، في البيع الثاني، في البيع لم يذكر الثمن في البيع الأول، ثمن البيع الأول لم يذكر في البيع الثاني، إذا كما هو البيوع المتعارف بيننا، فهذا ما يسمى ببيع التولية، ببيع التولية. وتارة يذكر الثمن فأقول بعتك هذا، هذا اشتريته، هذا ثمنه كلفني دينار، وأنا أبيعك هذا بكذا مقدار، بدينار ونصف، هذا يسمى بالمرابحة. فإذا ذكرت الثمن ولكن مع زيادة، هذا يسمى بالمرابحة. وإذا ذكرت الثمن لكن قلت لك أنا بالرغم من أني اشتريت بدينار أبيعته بأقل من دينار، فهذا يسمى ببيع المواضعة، مواضعة يعني وضعت مقدار، وأخرى بالمساوي بيع المساومة. هذه أقسام البيوع. فإذا فرضنا أني ذكرت الثمن وأردت ربحا، قلت لك هذا الخاتم كلفني بدينار وأنا أريد عليه ربح، وأنت قلت لي نعم إذا كان بدينار واقعا اشتريت كلفك دينار، فأنا أربحك عليه ماذا، ربع أو نصف دينار، فأشتريه منك بدينار ونصف. وإذا فرض أنه كلفك بنصف دينار فأشتريه منك بدينار، فقلت لك أنه كلفني ماذا، بدينار، ولكن لم أذكر لك أني حينما اشتريت بدينار أنا كان الثمن مؤجل، الدينار كان مؤجل، هذا لم أذكر. في الحقيقة هذا لابد من ذكره، لأنه إذا كان هناك أجل بمقدار شهر أو بمقدار سنة، فهذا معناه الخاتم واقعا لا يسوى دينار ما دام هناك أجل بمقدار سنة، هذا معناه أن الخاتم يسوى نصف دينار، وإلا إذا كان يسوى دينار فمع الأجل لابد وأن يباع بدينار ونصف. فبيعه بدينار معه، شراؤه في البيع الأول بدينار مع أجل سنة، يدل أنه لا يسوى بدينار وإنما يسوى نصف دينار. وأنا اعتمدت حينما اشتريت منك، المشتري الثاني حينما يشتري يعتمد على صدق البائع ويتخيل أنه واقعا حينما قال اشتريت بدينار يتخيل واقعا يسوى دينار، فيقول أربحك إذا نصف دينار. أما إذا واقعا اشترى بدينار وأجل سنة، هذا معناه واقعا يسوى نصف دينار. فإذا واقعا يسوى نصف دينار إذن لعله لا يشتري حينئذ بدينار ونصف، وإنما يشتريه بدينار. نصف دينار يقينة الواقعية ونصف ربح. في مثل هذه الحالة إذا كان يوجد أجل فلا بد من ذكر الأجل، فأقول لك أبيعك هذا الخاتم الذي اشتريته بدينار بثمن دينار إلى أجل سنة، أبيعكه بدينار ونصف، هذا نعم لا بأس به. أما إذا فرض قلت أبيعكه اشتريته بدينار وأبيعكه بدينار ونصف من دون أن أذكر أنه مؤجل كان الثمن، في مثل هذه الحالة إذا اطلع البائع المشتري الذي اشترى هذا الخاتم على وجود الأجل، في مثل هذه الحالة المشتري مخير في فسخ البيع، يتمكن من فسخ البيع ويتمكن من إمضائه. وهناك رواية تقول لا، البيع يبقى صحيح ولكن المشتري الذي اشترى مني هذا الخاتم بدينار ونصف له أجل سنة أيضا، كما أنه الثمن في البيع الأول كان له أجل سنة، في البيع الثاني هم أيضا يكون مؤجل الثمن وإن لم يشترط التأجيل، لكن أوتوماتيكيا وقهرا يقع الأجل إلى مدة سنة. نطبق العبارة، ومن ابتاع أي اشترى شيئا بثمن مؤجل، أنا اشتريت هذا الخاتم بدينار إلى أجل سنة وأراد بيعه مرابحة، يعني أرد أن أبيعه أذكر الثمن في البيع مع زيادة نصف دينار، فليذكر الأجل أنه يوجد أجل بمقدار سنة، فإن باع ولم يذكره هذا أشبه بالغبن، كان المشتري بالخيار مخيرا بين رده رد الخاتم، فسخ البيع ورد الخاتم وإمساكه، لكن بما وقع عليه العقد ولا يتمكن ماذا من إمساكه والمطالبة بالفرق. الفرق مثل كم؟ ما يقابل الأجل مثل كم كان؟ ما يقابل الأجل يطالب به، مثل قيمة الواقع نصف دينار ونصف تقابل الأجل، يقول ادفع لي نصف دينار، لا هذا لا يتمكن. والمروي أنه يكون للمشتري من الأجل، المشتري الثاني من الأجل، مثل ما كان للبائع الذي البائع كيف كان في الثمن الأول حينما اشترى كان له أجل سنة، هنا أيضا أجل سنة يوجد له. هذا مجرد رواية موجودة، ولكن الصحيح الذي يبني عليه صاحب الشرائع هو الخيار بين الإمساك وبين الفسخ. اللهم صل على محمد وآل محمد.